بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الحديث في بيان وظيفة المكلف بالنسبة إلى حج التمتع وحج الإفراد، وقد كنا نتحدث فيما تقدم عن دلالة الآية القرآنية على أن المكلف من كان أهله غير حاضر المسجد الحرام وظيفة الإتيان بحج التمتع، ومن كان أهله حاضر المسجد الحرام وظيفة حج الإفراد ببيان قد تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ما أدري تعرضنا إليها أو لا، أن الالتزام باعتبار ذلك إنما هو في حج الإسلام، الفرع رقم 11 قرأنا لو لا؟
لا.
ها إذن لا بأس نجيبه. أن البناء على شرطية ما ذكر القول بأن وظيفة المكلف حج التمتع ووظيفة المكلف حج الإفراد إنما هي وظيفة من؟ وظيفة المكلف بالنسبة إلى الحجة الواجبة، حجة الإسلام الواجبة. أما في الحجة المستحبة فلا. سيدنا نظن أن نحن تعرضنا إلى ذلك يعني. أي جناب الشيخ ما تعرضناها على أي حال. خب على أي لا بس خب الكلام بعد ذلك في هذه النقطة أن المكلف بالخيار، بلى هو هذا، والاشتباه من عندي أنا في خطأ الترقيم، الاشتباه في خطأ الترقيم، لأن المفروض 11 ترقيمه 12 وليس 11، خطأ الترقيم ببخشي. خب على أي استخب 10 12 الآن بعد سيدنا لا حول الله على أي حال. طب الكلام فعلا في التالي، ما ذكر من أن وظيفة البعيد هي حج التمتع ووظيفة الحاضر هي حج الإفراد أو القران يختص بمن كان عليه حجة الإسلام دون غيرها مثل الحج الندبي، فإنه يجوز لكل من النائي والحاضر أن يختار أي قسم من الأقسام الثلاثة. نعم الأفضل لهما اختيار التمتع، هذا لا كلام فيه، يدل على الجواز والتخيير للمكلف بين الأقسام الثلاثة في غير حجة الإسلام صحيحة البيزنطي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 4 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 1. الآن أشير، لا تعجب، بس أقرأ الرواية بس وبعد ذلك أشير، بعد ذلك أشير للإجابة عليها. الباب الرابع من أبواب أقسام الحج، طبعا نقرأ في المجلد 11 من أجزاء الوسائل، الباب الرابع الحديث الأول صفحة 246. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفر عليه السلام، المقصود بأبي جعفر هو محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لأن البيزنطي من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وأدرك أيام الإمام الجواد صلوات الله عليه، ولا يمكن أن يروي البيزنطي لا عن الإمام الباقر ولا عن الإمام الصادق ولا عن الإمام الكاظم عليهم السلام، ولو وجدنا رواية للبيزنطي عن واحد من الثلاثة الذين ذكرت صلوات الله عليهم بأبيهم وأمي فإن الرواية مرسلة، يروي عن الإمام الرضا عليه السلام بلا واسطة، يروي عن الإمام الجواد عليه السلام بلا واسطة، أما الرواية عن الإمام الباقر أو الكاظم أو الصادق صلوات الله عليهم لا بد أن تكون مع الواسطة، عدم وجود الواسطة موجب إلى كون الرواية مرسلة. طيب بأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام يكنى بأبي جعفر، يميز الإمام الجواد عليه السلام عادة بأبي جعفر الثاني. خب ما ذكر بعض الخصوصيات يبدو لأنه أساسا في الرواية قرينة واضحة، يعني لاحظ في السنة التي حج فيها إشارة إلى أن الإمام الجواد عليه السلام كان في بغداد وجاء حاجا، بينما لا يقال في شأن الإمام الباقر صلوات الله عليه في السنة التي حج فيها لأن الإمام كان في الحج في كل عام، بينما الإمام الجواد عليه السلام بحكم كونه مبعدا عبر عنه بهذا التعبير التي حج فيها، فواضح أن المقصود به الإمام الجواد عليه السلام في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة 12 ومائتين، بعد واضح عندما ذكر التاريخ أن هذا بعد زمان الإمام الباقر عليه السلام أيضا بحقبة زمنية. فقلت بأي شيء دخلت مكة، يسأل الإمام الجواد، مفردا أو متمتعا؟ فقال الإمام عليه السلام متمتعا. فقلت له أيما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهادي؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة. دلالتها واضحة في أن المقام مقام تأخير، فإن السائل سأل السؤال البيزنطي عن أي قسم دخل به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. عدم تخطئة الإمام صلوات الله وسلامه عليه للبيزنطي تكشف عن المدعى، وهو التخيير في غير حجة الإسلام. لو كان السؤال خطأ أو كان المقام مقام تعين لقال له الإمام عليه السلام لا معنى لأن تسألني بأي شيء دخل، لأنه الدخول متعين في كذا. هذا يؤكد ما ذكرنا. نعم قد يقال بمعارضتها بصحيحة الفضلاء السابقة التي نفت المتعة عن أهل مكة، ومقتضى إطلاقها نفي ذلك في الواجب والمستحب. وين صحيحة الفضلاء التي قرأناها قبل قليل التي تقدمت فيما مضى؟ لاحظوا أحسنتم، ليس لأهل مكة متعة، على أساس دلالتها على هذا المعنى. لكن يمكن علاج المعارضة بحصر المانع بخصوص المكيين فقط، أما القريبين من مكة أطراف مكة خارج مكة خب يكونوا مشمولين لصحيحة البيزنطي. ويمكن استفادة التخيير للمكيين أيضا من خلال الصحيحة التي ذكرت في المتن في الباب 4 حديث رقم 3، وهي صحيحة البجلي صفحة 247، وعنهم عن أحمد بن محمد، طبعا عندما قال عنهم عطف للرواية على ما تقدم، وهو عدة الكليني، سيأتي منا إن شاء الله في بحوث قادمة أشير إلى المقصود بكلمة عدة الكليني. عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي رواية صحيحة، قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال تمتع. فقلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين، فقال تمتع، مع أنه مقيم بمكة والحج حج مستحب، قال له تمتع. فهذا يؤكد على أن حتى أهل مكة لهم الحق في أن يتمتعوا، لكن لا الحج واجب وإنما خصوص الحج مستحب. وعندها إذا بنينا على هذه النتيجة سوف نحمل صحيحة الفضلاء التي تضمنت ليس على أهل مكة متعة، أو ليس لأهل مكة متعة سوف تكون محمولة حينئذ على ماذا؟ سوف تكون محمولة على حجة الواجب، حجة الإسلام. هذا تمام الكلام في الصورة الإجمالية للحج. الكلام في مواقيت الإحرام بفرمة عليه السلام. نعم، يروي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. يقع الكلام بعد ذلك في مواقيت الإحرام. أقول هناك أماكن قد خصصتها الشريعة السمحاء المقدسة ليحرم من أراد دخول مكة أو الحرام منها، يسمى كل واحد منها ميقاتا. وقد اتفقت كلمة أصحابنا على خمسة منها، إلا أن البقية قرب منها محل كلام بينهم. مثلا سوف يأتي الكلام في الإحرام بالمحاذاة، هل أن الإحرام بالمحاذاة محاذاة كل ميقات ميقات، أو أن المحاذاة محاذاة لخصوص مسجد الشجرة؟ قدر متيقن محاذاة مسجد الشجرة، بقية الموارد المواضع الأخرى محل كلام بين القبول والرفض وهكذا. فإذا قلت هم يتفقون على خمسة مواقيت يختلفون في بقية المواقيت الأخرى، أو بينهم كلام في بقية المواقيت الأخرى. المواقيت الخمسة التي قد اتفق عليها الأعلام هي مواقيت لمن جعلت لهم ولكل من مر عليها وإن لم يكن قد وقت له الميقات. تلك المواقيت الخمسة هي: واحد، مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريقها. اثنين، وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من يمر عليها من غيرهم. ثلاثة، الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم. أربعة، يلملم ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق. أخيرا خمسة، قرن المنازل ميقات أهل الطائف وكل من يمر عليها. يدل على أن هذه المواقيت ميقات لمن وقتت له ومن مر عليها صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب الحادي عشر، في الباب الأول عفوا، من أبواب المواقيت الحديث الثاني في المجلد الحادي عشر. الرواية واردة صفحة 307 الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، خب، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزلة. شاهدنا عددت الرواية المواقيت الخمسة، فذكرت مسجد الشجرة، وذكرت وادي العقيق، وذكرت الجحفة، وذكرت يلملم، وذكرت قرن المنازل. فدلالتها على المدعى واضحة ولا كلام لنا. تضمنت هذه الرواية النهي عن تجاوز الميقات دون إحرام، أيضا لم تخصص الرواية أو الصحيحة المواقيت بمن وقتت له، بل يستفاد منها أنها موقتة لمن وقتت له ولكل من يمر عليها. وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم، سواء كنت من أهلها أم كنت ستمر عليها، فدلالتها على المدعى واضحة. في المقام لنا وقفة سندية استكمالا لواجب كلفناكم به في البحث الماضي. زين، هذه الرواية، التفت يا سيد، هذه الرواية مروية بطريقين، أقرأ الطريقين من جديد. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى إلى آخره. هذه الرواية اشتمل سندها على محمد بن إسماعيل. وجود محمد بن إسماعيل كما عرفنا في البحث الماضي، وإن كنا لم نقرأه في الدرس خارج الدرس أشمنا له، في وجود محمد بن إسماعيل مانع من صحة الطريق، فإن محمد بن إسماعيل كما قرر ذلك السيد الخوي رضي الله تعالى عنه ومحمد بن إسماعيل النيشابوري، ومحمد بن إسماعيل النيشابوري ممن لا طريق لنا إلى توثيقه، سابقا كان يبني السيد الخوي على وثاقته لأنه قد وقع في كتاب كامل الزيارات، أخيرا لأن السيد الخوي قد عدل عن مسألة كامل الزيارات وما عاد يلتزم بأن جميع من وقع في كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، أصبحت النتيجة ماذا؟ أصبحت النتيجة عدم البناء على وثاقة محمد بن إسماعيل. يمكن أن يبنى على وثاقته اعتمادا على أحد طريقين. الطريق الأول اكثار الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة الرواية عن مثلا، والطريق الثاني أن رواياته محكمة مضبوطة دقيقة إلى آخرة، فيبنى على هذا الأمر. لكن كما أيضا قرأنا أو لاحظنا في البحث السابق قبل الابتداء الإشارة إلى هذا المعنى، أن كلا الطريقين المذكورين نص السيد الخوي رضي الله تعالى عليه عنهما، نص السيد الخوي بأنهما لا يصلحان لإثبات الوثاقة، ولذلك لا كلام في أن وجود محمد بن إسماعيل سوف يكون مانعا من صحة الطريق، لأنه لا يوجد عندنا ما يمكن الركون إليه في إثبات وثاقة من؟ محمد ابن إسماعيل. فالرواية التي يقع في طريقها محمد ابن إسماعيل تعامل على أنها رواية ضعيفة، لأن محمد ابن إسماعيل لا يوجد عندنا طريق إلى توثيقه. في كتاب السيد الخوئي، سألان هذا للسيد الخوي الكلام اللي راح أنقله أو ليس للسيد الخوي؟ يسأل أحدكم ليش أليس في كتاب السيد الخوي؟ أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، تقرير المرحوم المقدس شيخ محمد علي المعلم الجارودي، زين، ذكر أستاذنا الله يقدس تربه الله يطيل بقى عفوا، ذكر أستاذنا الله يحفظه هناك في ترجمة محمد بن إسماعيل في المجلد الثاني هذا الكلام اللي راح أنقله، وأشار إلى أن هذا الكلام أنا عرضت على أستاذ السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، فقبل أستاذ السيد الخوي فأضفت أنا في كتاب المعجم، يعني هذا ليس من السيد الخوي وإنما من أستاذنا الشيخ الداوري الله يطيل بقاء ب قبول من السيد الخوي. تبغى الآن يا سيد تنصب للسيد الخوي يطلع لك شيخ عبد الخالق يقول لك لا 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 أبدا أبدا أبدا، هذا السيد الخوي بريء منه، وإنما أضافه مساعده وتلميذه سميه منه. هنا يهمنا ذا المطلب اللي صار الكلام عنه، هل يمكن البناء على اعتبار روايات فضل بن شاذان التي وردت في كتاب الكافي من خلال محمد بن إسماعيل، أو لا يمكن البناء على اعتبار روايات محمد فضل بن شاذان التي وردت في كتاب الكافي من خلال محمد بن إسماعيل. يعني بعبارة أخرى وبعبارة أدق، هل يمكن أن نجد طريقا آخر من الكليني إلى الفضل بن شاذان لا يمر بواسطة محمد بن إسماعيل ومن ثم نبني على اعتبار الرواية، أو لا يوجد عندنا طريق؟ روايات الفضل بن شاذان الموجودة في كتاب الكافي منحصر الطريق فيها في خصوص محمد بن إسماعيل. في وقت لو وقف، إذن هذا حديثنا إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.